أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجه. روى ابن مردويه بإسناده عن حذيفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ بيد الحسين بن علي فقال: أيها الناس، جد الحسين أكرم على الله من جد يوسف بن يعقوب، وإن الحسين في الجنة، وأباه في الجنة، وأمه في الجنة، وأخاه في الجنة، ومحبهم في الجنة، ومحبهم في الجنة. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الحديث ولا يزال في المقام الثالث. نحن تقريبا شبه تغيرت الخطة، بدل أن يكون هناك أربع مقامات قلنا نجعلها في ثلاث مقامات. المقام الأول كان الحديث عن توطئة في معنى العصمة، ثم تعريفها لغة واصطلاحا، يعني توطئة في أهمية العصمة إن صح التعبير، ثم تعريفها لغة واصطلاحا. والمقام الثاني ذكرنا النظريات الثلاث في مسألة العصمة. هذا المقام، لا، هذا في المقام الأول، كل هذا في المقام الأول، يعني هاتين نقطتين في المقام الأول اللي هو ذكر النظريات في العصمة. في المقام الثاني كان الحديث مفصل في أين تكمن العصمة، منشأ العصمة، وقد وضحناه في بحث سابق. ثم انتقلنا إلى المقام الثالث، هي الأدلة التي تساق على ضرورة العصمة. قلنا يوجد مساران: مسار يتحدث باللغة العقلية، يعني الأدلة العقلية التي تساق عادة على ضرورة العصمة، والمسار الثاني وهو المسار النقلي، الآيات والروايات، أبرز الآيات والروايات بطبيعة الحال، وإلا الحديث طويل في الآيات والروايات. قلنا على المسار الأول نفس الكلام الذي تقدم في بحث النبوة، يأتي وين بعينه من الأدلة العقلية على ضرورة العصمة في المعصوم سلام الله عليه، فلم نحتاج إلى إعادته. في المسار الثاني نحن تحدثنا أولا عن آية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ذكرنا الآية، كيفية الاستدلال، بعض المناقشات إلى غير ذلك. ثم انتقلنا إلى الآية الأخرى وهي: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كنا في هذه الآية، في أجواء هذه الآية الشريفة، ذكرنا كيفية الاستدلال بهذه الآية الشريفة، ثم تحدثنا عن أن الإرادة في هذه الآية الشريفة إرادة تكوينية، ثم جاءت شبهة الجاب ودفعنا، لأن الإرادة التكوينية كما يتراءى عند البعض تكون ماذا، إشارة إلى جبرية عصمة هؤلاء، نحن دفعنا هذه الشبهة إلى غير ذلك. ثم انتقلنا إلى شبهة أخرى، بأن البعض ماذا حصر أو جعل الإرادة إرادة ماذا، تشريعية. نحن وضحنا معنى كون الإرادة تشريعية ثم ناقشنا هذا القول، ولا زال الكلام في أجواء الإشكالات. بقي إشكالان كما قلنا في هذا، طبعا توجد إشكالات كثيرة، اللي يريد يتوسع يرجع لكتاب أستاذ نسير كمال حفظ الله كتاب العصمة، هناك يذكر بعض الإشكالات الواردة، نحن فقط نقتصر على المهم منها وما يتناسب مع الوقت. الإشكال الثاني أو الثالث إن صح التعبير في هذا البحث أو في هذه الآية الشريفة، إشكال هذه الشبهة بأن البعض حاول أن يجعل هذه الآية الشريفة في من؟ في نساء النبي، فقال بأن الآية الشريفة أصلا تشمل نساء النبي أو في نساء النبي، إما من باب الشمول، يعني يكون نساء النبي يدخلون في ضمن الآية الشريفة فهم مطهرون من الرجس إلى غير ذلك. وعمدة استدلالاتهم كذلك بعض الروايات الضعيفة الموجودة، وقلت ضعيفة كما سيتضح إن شاء الله ضعفها، ووحدة السياق، يعني من قال بأن هذه الآية تشمل نساء النبي أو فقط نازلة في نساء النبي وليس لها ولا تنسحب على المعصومين الخمسة الذين نحن نعتقد بعصمتهم أن الآية نزلت في حقهم، إما من خلال روايات واردة وإما من خلال وحدة السياق. لو جئنا إلى الروايات الواردة، هم ذكروا بعض الروايات طبعا بأنها نازلة في نساء النبي، أتذكر رواية أو روايتين يذكروها في هالمقام، ولكنها كما أشرنا ضعيفة إلى غير ذلك. مثلا هذه الرواية روى واثلة بن الأسقع فروى عن أم سلمة أنها قالت في بيت نزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قالت فأرسل رسول الله إلى علي وفاطمة والحسن والحسين وقال هؤلاء أهل بيتي، قالت فقلت يا رسول الله أما أنا من أهل البيت؟ قال بلى إن شاء الله. فبعض من هذه الروايات استفادوا بأنها كذلك ماذا تشمل نساء النبي. لكن من الملاحظ سنديا ودلاليا أن هذه الروايات هي تقريبا قرابة 10 روايات كما يذكر بعض المحققين، كلها ضعيفة السند. ومنشأ ضعف سند هذه الروايات هو أنها رويت عن شخصين هم عكرمة مولى عبد الله بن العباس، عبد الله بن العباس حبر الأمة، والثاني مقاتل. عكرمة ومقاتل هؤلاء من الخوارج والنواصب والمنكرين لفضائل أهل البيت سلام الله عليهم، هما اللذان روا مثل هذه الروايات. لو جئنا إلى عكرمة ومقاتل إلى غير ذلك نجد بأن هؤلاء ماذا ينقل كثير من علماء السنة علماء الرجال فضلا عن علماء الشيعة، يعني بأن عند علماء السنة بأن هؤلاء أو بأن هذين الرجلين من المكذبين أو من الكذابين ومن الوضاعين الذين يضعون الحديث. لاحظ يعني تنقل بعض الكلمات عن بعض العلماء. أنا قبل ما أنقل رواياتنا أكو بس حديث أنا ما ذكر المشكلة عشان بس أنقلك بعض عبارات من لاحظ مثلا مثل هذه الرواية، يعني عكرمة مشهور عنه أنه كذاب. عكرمة يروي رواية عكرمة بعضهم يقول وسعيد بن جبير عن ابن عباس، طبعا سعيد بن جبير لا، عكرمة يرويها عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، مو هو في البحث السندي بأن أكو تدليس، ولا سعيد بن جبير من الموفقين من الأجلاء. لاحظ يقول رواية عكرمة كذا عن ابن عباس في نزولها في أمهات المؤمنين، وكان عكرمة ينادي في السوق ويقول من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وآله. لاحظ وقال أيضا ليس بالذي تذهبون، يعني إليه مو نزلت في أهل البيت، إنما هو نساء النبي. كما قلنا أولا هذه الروايات مثل هذه الروايات قليلة من جهة وضعيفة السند من جهة أخرى، فلا تقوم ما يأتينا إن شاء الله من ذكر الروايات وجعلها أساسا على طوائف كما سيأتي، هذا أولا. ثانيا أن هذا عكرمة وكذلك مقاتل كما يروى عنه هم من الخوارج الذين ينصبون العداء لأهل البيت، هذا أولا. ثانيا فضلا عن كونهم من الخوارج معروفين بالتدليس والكذب، بل حتى كما ينقل أن عكرمة صار مثلا للكذب، عشان يضربوا به المثل في الكذب، حتى أنه بعض الرواة مثلا إذا يروي رواية يقول لبعض تلاميذ أو كذا لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس، هكذا هذا الجو المعروف عن عكرمة. وهذا من علماء رجال السنة، علماء السنة يقولون هذا الكلام فضلا عن الشيعة. مثلا ينقل له في الأصول العامة للفقه المقارن السيد محمد تقي الحكيم صفحة 153 يقول وللخوارج موقف مع الإمام علي معروف، يعني يكثرون الإمام علي ويوجبون قتله أساسا، فلو التزم يعني أكرمه وغيره بنزول الآية في أهل البيت بما فيهم علي عليه السلام، لأن هذا هو المشهور، لكان عليه القول ماذا بعصمته، لأن لازم الاعتقاد بأن هذه الآية نزلت في هؤلاء ما هو العصمة. ولأهار على نفسه أسس عقيدته، لأن من أساس عقيدة هؤلاء ما هو تكفير الإمام عليه سلام الله عليه بل واستباحة دمه التي سوغت لهم الخروج عليه ومقاتلته وبرزت لهم يعني إلى قتله إلى غير ذلك. وقد اشتهر هذا اشتهر على كما قلنا على أكرمة مولى ابن عباس الكذب. لاحظ مثلا سعيد بن المسيب يقول لغلامه واسمه بر: يا بر إياك وأن تكذب علي كما يكذب عكرمة على ابن عباس. لاحظ محمد بن سيرين من السنة قال: فقال ما يسرني أن يكون من أهل الجنة كذاب. لمن سئل عنه قيل له قيل لمحمد بن سيرين ماذا تعرف عن عكرمة أو كذا، قال ما يسرني أن يكون من أهل الجنة كذابون. عطاهم قال عنه أنه كذاب. أكثر من ذلك يقول عبد الله بن أبي الحارث، هذا ينقلها بعد كذلك في الكامل في ضعفاء الرجال، قال دخلت على علي بن عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس عنده ابن اسمه علي، وعكرمة موثق على باب كنيف، يعني علي بن عبد الله بن عباس رابط عكرمة تعبيرنا عند باب الحمام لاحظ في الكنيف عقوبة له. فقلت أتفعلون هذا بمولاكم؟ يعني لمن دخل على علي بن عباس قال شلون تخلوا خادمكم كذي أو مولاكم كذا؟ فقال إنه يكذب على أهلي. لاحظ بعد هذا عقوبة له. إذن لاحظ على كل حال أكرمة ومقاتل هؤلاء من الكذابين من الخوارج. فالروايات يعني روايات التي تحاول أن تجعل أهل البيت هم نساء النبي واردة عن هذين الرجلين الكذابين. إذن بعد سندا لا نحتاج إلى أكثر من هذا. هذا أول. ثانيا لو جئنا إلى كيفية تعاطي عكرمة مع هذه الآية الشريفة يوضح لك يعني صح تعبير بنكتة تاريخية يوضح لك أن هذا الرجل فضح نفسه بنفسه. كيف؟ أنه كما تقول بعض أنه كان يخرج إلى الأسواق ويقول ليس كما تذهبون إنها نزلت، فهذا يكشف عن أن الجو العام آنذاك في أذهان الناس في أذهان الرواة في أذهان العلماء في أذهان العوام أنها نزلت في من؟ في أهل البيت سلام الله عليه. فهو يريد أن يقاوم هذا التيار فيخرج من يريد أن أباهله كذا كذا أنها نزلت في نساء النبي. واضح أن الجو الحاكم أنها نزلت في أهل البيت سلام الله عليه. هذا فضل كما تكشف لنا الروايات الكثيرة التي سوف تأتي. هذا ثانيا. ثالثا هذا طبعا من جهة ماذا؟ من جهة كما قلنا من جهة الروايات. ثالثا توجد روايات عديدة بل وطوائف يعني عناوين فيها في كل عنوان تحته ماذا توجد مجموعة من الروايات تدل على أنها نزلت في هؤلاء الخمسة سلام الله عليهم أجمعين. لكننا قبل ما أدخل الروايات لاحظ مسألة اللي هو وحدة السياق. طبعا كثير ما سمعتم عن وحدة السياق ولكنه في جملة واحدة نقول بأن الآية الشريفة أصلا خارجة عن وحدة السياق، إنها نزلت في الحديث مع نساء النبي إن كنتن تدرجن كذا كذا، فالآية نزلت في ضمن هذا السياق. أولا لا يوجد وحدة سياق بين هذه الآيات كما تعلمون في ترتيب القرآن، لا يعتمد على ترتيبه بأنها ماذا نزل كل آية تنزل من هنا أو نقلها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا هذه الآية في تلك السورة، فتجد بأن آيات مكية في ضمن سور ماذا مدنية والعكس كذلك. لاحظ الأمر الثاني بأن القرآن يعتمد على لغة الخطاب، يعني سموها للغائب يتحدث أو يتحدث عن البعض في ضمن ماذا سياق معين. لو فرضنا أن هناك سياق معين مثلا كان يتحدث عن نساء النبي فيوجه الخطاب إلى شيء آخر كما في هذه الآية الشريفة. هذا فضلا عن أنه الآية الشريفة اللي هي إحنا في محل إسلام إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذه الإرادة كما قلنا استفدنا منها أن إرادة كونية تتنافى مع ما نزل في نساء النبي، لأن كانت في نساء النبي ماذا إن كنتن تردن، ما هو الله يريد، فرق كبير. الآيات ماذا كانت تقول؟ إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها كذا كذا، إن أسرحكن سراحا فقالت ماذا القضية؟ قضية تشريعية. فكأن القرآن يخاطب إن كنتن تردن كذا سووا كذا، تردن الدنيا كذا سووا كذا. لاحظ بين لما جاءت الآية الشريفة ماذا قالت؟ إنما يريد الله، ما خلى الإرادة متعلقة من بنساء النبي، بل جعل إرادة الإرادة متعلقة ماله بنفسي. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لاحظ هذا فضلا عن أن كذلك الآية الشريفة تتحدث حينما تشير إلى نساء النبي في هذه الآية بأنه يمكن أن يخطئون، يمكن أن يصيبون، يمكن أن يشتبهون، يمكن كذا. وحاول يعني بتعبير الله سبحانه وتعالى حاول أن يوجه الأمة والناس إلى ذوات معصومة يجب الاقتداء بهم، وهم من؟ أهل البيت سلام الله عليه. يعني كمثال في هذه الآية بأن أنتم يا نساء النبي صحيح أنكم قرب للنبي من جهة أنكم أزواجه، ولكن حينما تردن الحياة الدنيا كذا أو كذا كما ذكرنا قبل قليل، فإذا هنا فلا أنصح تعبير لا تذهب بكم المذاق، فإن هناك ذوات طاهرة مقدسة ممكن الاقتداء بها، ممكن السير بطريقها، ممكن الأخذ بها إلى غير ذلك. وهذا هم ما ثبت تاريخيا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات المتواترة أساسا بأنه يحث الناس على اتباع الأمة سلام الله عليهم على كذا، فضلا عن النصوص في عصمتهم أو شيء من هذا القبيل، خصوصا إذا شفنا بعض الروايات مثلا بعض نساء النبي كان مثلا يطلبنا نفقة، يطلبنا توسع في الحياة الدنيا، يطلبنا كذا، يعني يريدون يعيشون تعبيرنا حالهم حال غيرهم. لاحظ كما تنقل بعض الروايات بأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنه ينقلون بأنه ظاهر الحال بأنه في رواية هكذا نذكرها من باب فأخرج مسلم في الصحيح عن جابر مش بهالرواية قال أقبل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله، ما موجود وآله، والناس في بابه جلوس فلم يؤذن له، ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له، ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخلا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس وحوله نساءه وهو ساكت، فقال عمر لأكلمن النبي صلى الله عليه وآله لعله يضحك، فقال عمر يا رسول الله لو رأيت بنت زيد، امرأة عمر يعني، فسألتني النفقة آنفا فوجئت عنقها، مال الظهر طلبت نفقة من عمر هذه زوجته يعني، فمال الظهر قبض عليه، فضحك النبي صلى الله عليه وآله حتى بدا نواذجة، قال هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. بحكم الجمعين نساء النبي غربة من البار يطلبوا ايش النفقة، فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربها، شلون ما تستعجل تطلب النفقة من رسول الله، وقام عمر إلى حفصة كلاهما يقولان تسألان رسول الله صلى الله عليه وآله ما ليس عنده، فنهاهما رسول الله، فقلنا نساءه والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله بعد هذا المجلس ما ليس عنده. قال وأنزل الله عز وجل الخيار، خيار أنه هاكي أن يقول لأزواجك مثلا يا نساء لستن كحل النساء أن اتقيتن، يا نساء أن لستن كحل النساء، وهذه الآيات كما تعلمون حرن في بيوتكن إلى غير ذلك. فإذا أكو هناك حالة اعتراضية، الله سبحانه وتعالى جاي يتكلم بخاطب نساء النبي من هذا الجو، وهذا جو تعلمون بأنهم ذا جو قد يؤدي بهم إلى الهاوية، إلى الانحراف، إلى الانحطاط. لاحظ فيهم دواعي الانحراف، دواعي الشر كما ثبت تاريخي عند بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله فلان وفلان، لكن الآية في صدد ماذا؟ ذكر الدوات المطهرة المقدسة، إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا. لاحظ هذا فضلا كما قلنا كجواب آخر بأن ما لا توجد امرأة من نساء النبي على مر يعني في ذيك الحقبة الزمنية ورد عنها أنها ادعت أن هذه الآية نزلت ماذا في حقها، رغم أنها آية عظيمة وشريفة تنبأ أقل تقدير لم نقل بالعصمة، تنبأ عن مقام من العدالة والنزاهة في أعلى وين المراتب، خصوصا إذا أدركنا تاريخيا بأن بعضا من نساء النبي كنا بحاجة إلى وين إلى مستند شرعي في تبرير سلوكهن كفلان عائشة وحفصة وفلان وفلان. لاحظ، بل بنفس الآية الشريفة يعني في إجواء هذه الآية الشريفة أم سلمة وابختها هاتين المرأتين أو خصوصا عائشة، قالت قال القرآن وقرنا في بيوتكن ولا تبرج تبرج الجاهلي، تنهى عن الخروج ضد أمير المؤمنين سلام الله عليه. خب لو كان هذه الآية إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت طهارة تطهيرا مقصود بها فلانة عائشة، كان احتجت بها بنفس السياق، لأنه صحيح قال إن قرنا بيوتكن لكن نحن من المطهرات من الرجس والأنجاس وكذا، فهذا دليل على مشروعية تصرفنا إلى غير ذلك. على كل حال فقط من باب الاستعراض الآن، طبعا نحن السياق كثير الكلام عنه، أنا فقط اختصرت المطلب وحاولت أبلوره بشكل سريع. الكلام الآن كل الكلام هذا من جهة ماذا؟ المناقشة. إذن هناك مناقشة سندية، هم مناقشة دلالية كما أشرنا، كذلك مسمها مناقشة تاريخية في أنها لا تكون في نساء النبي. بقي الآن الكلام ماذا؟ في الروايات الواردة في أنها وين نزلت؟ في علي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين وبقية المعصومين كما سيتضح في الإشكال الأخير. نحن اختصارا نقرأ بعض الروايات من باب التبرك ومن باب لفتات في هذه الرواية الشريفة. أنا طبعا أنقلها من الروايات من نفس كتاب العصمة عشان المصادر الموجودة هم تحت مصادرها يعني السنية والشيعية موجودة في الهامش. مثلا الروايات لو جئنا لهذه الروايات وجدناها كما قلنا طوائف، مجموعة طوائف، يعني لم تنزل في سياق واحد في مصب واحد، بل نزلت في كذا حالة، نزلت في كذا مناسبة. مثلا من أول المناسبات في زواج علي وفاطمة، حينما صار الزواج بعد غزوة بدر تقريبا، زواج الإمام علي سلام الله عليه بالسيدة الزهراء، حين في ليلة الزواج جاء النبي و قال هذا المعنى. مثلا كما تروي الرواية عن أنس في حديث مطول عن زواج علي وفاطمة عليهما السلام، واللطيف لو تقرأ أنت الروايات في زواج علي وفاطمة السلام عليهم عند السنة روايات السنية تجد الارتباط الملكوتي واضح بين ما حدث في الأرض وما حدث في السماء. عجيب، روايات جدا رائعة في قضية الزواج هم يذكروها يعني طبعا رواياتنا. يعني لاحظ في حديث أنس في حديث مطول عن زواج علي وفاطمة عليهم السلام يقول فيه: فلما فرغت، يعني أم أيمن، قالت أم أيمن هي تعبيرنا المسؤولة عن التجهيز من الجهاز، وأدخلتهم بيتا، قال يا علي، يعني النبي يقول للإمام يا علي لا تحدثن إلى أهلك شيئا، أو لا تحدثن إلى أهلك شيئا حتى آتيك. فآتاهم رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا ما في وآله إن الرواية في سنية، هذه في مجموعة في موجودة الرواية في مجمع الزواج جلد الأول كان صفحة 206، يعني ما أذكر المصادر والاختصار. فآتاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا فاطمة متقنعة وعلي قاعد وأم أيمن في البيت، فقال يا أم أيمن ائتيني بقدح من ماء، فأتته بقعب فيه ماء فشرب منه ثم مج فيه، لاحظ، ثم ناوله فاطمة فشربت وأخذ منه فضرب جبينها وبين كتفيها وصدرها، ثم دفعه إلى علي فقال يا علي اشرب، ثم أخذ منه فضرب به جبينه وبين كتفيه، ثم قال أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لاحظ، إذن في أول حركة الاقتران المبارك. روايات أخرى كذلك نفس الشيء يعني نفس المعنى، أنا فقط كل مورد هذا أولا، هذا طائفة يعني طائفة فيها روايات، احنا نقلنا بالتبرك رواية واحدة. المناسبة الثانية الوقوف على باب علي وفاطمة، هم في صبيحة العرس، هذا كان في ليلة الزواج، هم صبيحة العرس، هم نفس الشيء، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إلى باب علي وفاطمة عند صلاة الفجر، تعلمون بأن أكثر المسلمين في ذلك الوقت كانوا يجلسون يصلون يعني، فكان بمرأة من المسلمين. أصلا لو لاحظ بأن المسجد كان محاط به البيوت، وكانت القضية يعني الحياة بسيطة، ما كانت الناس بعيدة كثير البعد، كان بسرعة يجون المسجد وكذا، ويلتفتون إلى تصرفات النبي وحركات النبي لغير ذلك. فننذر رواية عن أبي سعيد الخدري قال إن النبي صلى الله عليه وآله جاء إلى باب علي رضي الله عنه عليه السلام 40 صباحا، بعدما دخل على فاطمة، يعني 40 يوم بعد الزواج. لاحظ 40 يوم بعد الزواج. فقال السلام النبي، فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وأهل البيت وطهركم تطهيرا. لاحظ نفس الشيء رواية أخرى هم يذكرها المناقب الخوارزمي وغيره مجمع الزوائد، هم نفس الكلام والكلام. لاحظ هذا وين المناسبة الثانية. مناسبة ثالثة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي في أوقات الصلوات المفروضة. لا تنسى أوقات الصلوات المفروضة، يعني هم أوقات مهمة وتجمع المسلمين أنذاك. نفس الشيء عن أبي الحارث عن علي بن أبي طالب قال عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأتينا كل قدات لكل صباح يعني، فيقول الصلاة رحمكم الله الصلاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لاحظ أم أحاديث أخرى في المقام، تقريبا عدة أحاديث. مثلا في رواية، هذه الرواية رائعة جدا، عن أبي الحمراء أحد علماء السنة، لا أقول أحد الصحابة الأجلاء، ينقل قال هو أجلاء ما أدري بس معروف أحد الصحابة عند السنة معروف. هذه هم الرواية موجودة في الدر المنثور وقريب منها في مسند أحمد وغير ذلك. مثلا هذه الرواية عن أبي سعيد الخدري كذلك، لما نزلت وأمر أهلك بالصلاة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي إلى باب علي صلاة القداة 8 أشهر. 8 أشهر مو قليلة، يعني سنة إلا 8 أشهر، يقول الصلاة رحمكم الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم ماذا تطهيرا. هم عن أبي الحمراء نفس الشيء، هم حفظت يقول أبي الحمراء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 8 أشهر بالمدينة ليس من مرة يخرج إلى صلاة القداة الصباح إلا أتى إلى باب علي رضي الله عنه فوضع يده على جنبتي الباب ثم قال الصلاة الصلاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الرواية يذكرها الدرمنثور مسند أحمد بن حنبل في المجلد الثالث صفحة 259 سنن الترمذي المستدرك على الصحيحين إلى غير ذلك.
شيخ ما قد يعني واحد يشتبه أنه ربط الصلاة للأمر التشريعي، ربط الآية تطهير له الأمر التكوين، قد يوهم أنها أمر تشريعي كذلك أنه يربط دائما حتى في الرواية اللي ذكرت سنة أنه أمر أهلك بالصلاة لأمر تشريعي ثم عقب عليه الرسول بالأمر التكوين.
نعم
يحرم دائما أمر
هذا ينفي الروايات الأخرى ينفيها التوهم بأنها ما لها ربط بالصلاة، من جهة أنه فعلها النبي في ليلة الزواج وهم يأتينا إن شاء الله في حديث الكساء وغيرها، فما لها ربط من هذه الجهة. يعني هذا التوهم ينتفع بهذا المعنى، مش قال في محله، لكن ينتهي بأنه ما لها ربط بالصلاة، وكثرة الصلاة ما لها معنى في ليلة الزواج، وليلة الزواج ما في ليلة الصلاة، صلاة مستحبة. هم تحت الكساء نفس الشيء، هم قلت لك بعد وين مثلا جمعهم تحت ثوب، وجمعهم في بيت أم سلمة، جمعهم في بيت فاطمة، جمع عند هبوط الرحمة، خطبة رسول الله، يعني موارد عديدة، طواف عديدة، وكل طائفة لها وين روايات كلها بهذا المعنى. أنا كنت أقول كلام أكو تعليق بسيط، من أبرز أسباب عدم اعتماد السنة على صحيح مسند أحمد أو على مسند أحمد بن حنبل هذه القضية، إن أحمد بن حنبل ذكر فضائل أهل البيت سلام الله عليه، حتى أنه في فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه، فضائل الصحابة تكلم في حينما جاء لفضائل الإمام علي عليه السلام يقول لم تأتي فضائل كما أتت لمثل هذا الرجل. ومنها تجد السنة أصلا رقم شخصية أحمد بن حنبل يعتبروه إمام مذهب وشخصية أسبق من البخاري وأبرز علما وأبرز مكانة وواوا، يعني فيه من الخصائص التي لا تجر وين، بل نكر أصلا البخاري ما له قيمة لا علمية ولا شخصية ولا بيتوتة ولا لغيره. السر هو هذا، ونحي تنحية جبارة وقصية مسندة اللي هو أقدم المسانيد وهم كذا ومكانته وغيره، لأنه ذكر وين فضائل أهل البيت سلام الله. شوف هذه تعبير أحد أسادتنا سقيفة جديدة، مؤامرة جديدة، وخلاها على دمن عند البخاري اللي هو معروف بابتعاد عن خطأ البيت، فضل كان نكرة واللي يريد يعرف عن حقيقة البخاري وشخصيته ومكانته متدنية جدا، أصلا ما لها قيمة علمية أساسا البخاري. بس هم هؤلاء وين؟ بس هم هؤلاء حاولوا ماذا يعطون نوع من التطوير هذا بعد قرون، لأنهم ما جلوا بأن وصلت الدرجة لأنه وين؟ وصلت الدرجة إلى أنه ما يحتج إلى من؟
بالله
صحيح البخاري. نحن على أنان يقول لك القرآن ومن؟ والبخاري. تحصر السنة والرواية، هذه مؤامرة، هذه قتل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا سنة عظيمة تحصر في هذا الكتاب. هذا فضل عن التعاقبات اللي صارت عليه والحذف والإضافة. أنت رغم أنه صحيح إلا تجد أنه معنى في السعودية مصحح، كل شيء هم قريب ولو بشكل باب التلازم يشير إلى فضل أهل البيت محاذ. طبعا مو بدلالة مطابقية، حتى بالدلالة الالتزام حاولوا يشيلوا عشان لا يحتج به. لذلك أتذكر في المستقل هذا الخبيث الهاشمي كل ما واحد حجة قال بس البخاري، هم البخاري هم للأسف بعد هم بيخلي روايات هم بيخلي تاريخ، حتى التاريخ الحصرة وين؟ في البخاري. كل ما قال قال البخاري بس، تعلم في آية نزلت أو رواية هل إلا في البخاري؟ تجي مثل الأحمام كذا قال البخاري البخاري. هذه واجعة خطرة، يعني رتب هؤلاء وأسس في ذهنياتهم عقولهم قداسة مثل هذا الكتاب. هذا الصنمي يعني لعن الله صنمي قريش، هذا أحد مظاهرها وتجلياته، وهذا هذا صنم يحجز الناس ويمنع الناس عن النفوذ إلى الحق سبحانه وتعالى. على كل حال مثلا هذا قلت كما قلنا ما أورد مناسبة أخرى جمعهم تحت الكساء اللي هو حديث الكساء المشهور اللي مستحب قراءته والاعتماد والعناية به وكذا، كما موجود في مصادرنا كذلك، هم مصادر سنية موجودة له. مثلا عن عائشة، لاحظ عن عائشة قالت خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قداة وعليه مرحل، مر يعني لباس معين من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله تحت هذا الكساء، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه موجودة في صحيح مسلم المجلد السابع صفحة 310 أو على كل حال حسب المصدر الموجود. لاحظ الرواية صريحة، ومن هنا بعض الحقين يعد بعض المحققين يعلق بأن حصرهم في الكساء لدفع أي توهم وين دخول البعض. سبحان الله، يعني قد يكون عائشة واقفة هناك أو أم سلمة كانت واقفة، يحتمل أنهم وين أهل الغرفة. لا، على النبي صلى الله عليه وسلم هم يدفع حتى هم احتياطان، يدرك أن العقول ما دائما تعتمد على القراءة العقلية، فسوى النبي يعني بعض العقول تعمل على الأمور الحسية بحيث شو يسوي، فسوى النبي وين هذا الكساء اللي حيط بها بهذه الذوات وبهؤلاء الذوات المقدسة. من هنا بعد ماكو مجال، لأن بدك تسأل أدخل تحت الكساء؟ قال لا. أنا منهم؟ قال لا. لاحظ في هذا المعنى، هذا جمعهم تحت الكساء. وروايات لطيفة هم نزلت نفس الرواية في بيت أم سلمة، لاحظ. وأهم روايات موجودة مثلا مو فقط في الكساء، هم جمعهم تحت ثوب. مثلا عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزلت إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت كذا، دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين فجللهم ثوبا كان عليه، عن ثوب وكان لابسنه لكن فتحه طرفا أو هذا مثلا الردان سميه، وجللهم تحت الثوب مثل الحسن ومنى وحسنيني علي وفاطمة، فيشملهم هذا الثوب مثل البشت الآن طرفا معنى. فلاحظوا إياي، قالت فنعم فجللهم ثوبا كان عليه، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت وأنا جالسة على باب البيت، باب بيت الغرفة طبعا، كانت عند باب الشارع باب الغرفة، يعني لا بيوت، كانت النساء غرف يعني واحدة غرف ما في بعد ثلال ولا أجنحة. قالت وأنا جالسة على باب البيت، فقالت يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ قال أنت إلى خير. هنيئا لوقع أم سلمة ذي، ولكن هنا كانت حافظة لأسرار الإمامة. أم سلمة معروفة ميزاته كانت أسرار الإمامة عند الإمام الحسين، إن بتعبيرنا مواريث الإمامة وكذا، وين أودعها الإمام الحسين؟ عند أم سلمة. سلامة عظيمة جدا. واللطيف واحد محلق أنا نعلق شوي، واحد محلل، هذا محلل سني، هو عالم نفس سني، ما أدري شو متسامعين بهذا الدكتور علي علي الحبيب، ما أدري شو اسمه، هو من الرياض يعني، بروفيسور هم في علم النفس، هو يجيبوا لمسات نفسية يعني يربط الأمور الدينية بالأمور النفسية وآل وكذا، لا طيب ما أدري شو فيه. يوم جاب عن نساء النبي يتكلم، فيتكلم بهذا عقيل الجناح اللي جيبوه في قطر، هذا البرنامج الديني. فشوف شوف سبحان، شوف انت لو تلاحظ تلاحظ تعبير النكات الدقيقة في البرنامج تحس تأثيرات الجو العام السني. تكلم كان عن أم سلمة، يقول أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وآله يحبها بعقله، لاحظ، وكانت أفضل نساء النبي من هذه الجهة. على طول ذاك عقل الجناح بتعبيرنا شيء المنبه، قال نعلم أن عائشة أفضل نساء النبي. شوف وعلى طول دخل، ذاك ما هابي، ذاك نوعا ما سلفي تقريبا، لكن شوف تأثيرات وإيش الآن محاط في أذهانهم. عاد هو من جهة تحليلية يتكلم يقول لا، السيدة خديجة كان النبي يحبها بعقله وقلبه، في هذا يعني الميزة، وهي كانت أكمل نساء النبي. السيدة أم سلمة كان النبي يحبها ماذا؟ بعقله، كانت تعبيرنا حكيمة كذا، ناضجة أو كذا، بينما عائشة كان يحبها بقلبه دون عقله. نعم يعني التحليل بس جيد، إذا في نوع من التشكيك هذا في مدخل لطيف يعني فعلا، لأنه ولذلك يستشهد بأن كانت غير وكان النبي داريها
وكذا.
ما شفنا عائشة احنا ولا شفنا
هذا، ما
وفي روايات بالعكس طبعا الآن، بس ما لنا شغل فيها، ما تأثر في تحقيقاتنا يعني ولا في اعتقاداتنا. في بعض الروايات لا بالعكس، برعكس من الإيرانيين أصلا كلش ولا بريوان
سلب في صفة النبي يعني
حبها للجمال. عموما احنا سأل السواد اشبه موات والله.
شيخنا يقولون حتى في قوله لا يا حميراء تصغير الوصف أحمر يصفون بالحمرة،
وأنا سامع في روايات بالعكس جدا بالعكس كلش يعني في هذا المعنى صحيح، بس ما أنت ما لنا شغل حصل مع الله السلام. لا فكان هذا احد يعني احد المناسبات، كما مناسبات اخرى جمع في بيت ام سلمة، جمعهم كذلك في بيت فاطمة سلام الله عليها، جمع عند هبوط الرحمة. هذه الرواية لطيفة عن اسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب عن ابيه قال لما نظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرحمة هابطة، ملكوتيا طبعا موش حسي، قال ادعوا لي ادعوا لي، فقالت صفية اللي ظهر عمة النبي أو أحد زوجاته يمكن، من يا رسول الله؟ قال أهل بيتي عليا وفاطمة والحسن والحسين. فجيء بهم فألقى عليهم النبي صلى الله عليه وآله كساءه ثم رفع يديه ثم قال اللهم هؤلاء آلي، فصلي على محمد وعلى آل محمد. وإن كانت رواية تمنع الفصل بعلى مباشرة ونسخ زائد أو كذا، عموما وعلى آل محمد، وأنزل الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه هم الرواية موجودة كذلك، يعني هم هذه الرواية في المستدرك على الصحيحين وغير ذلك. إذا الروايات كثيرة تشير إلى هذه الحقيقة. إلى هنا بحمد الله من خلال الروايات، من خلال ما قربنا من استدلال، نستفيد أن هذه الآية محصورة في من؟ في نساء النبي. من هنا أركز على منهج في تفسير القرآن، في فهم القرآن، لابد من النظر إلى الروايات الواردة في ذيل مثل هذه الآيات الشريفة، لأنه هذا منهج في فهم القرآن الكريم. على كل حال، هذا وبهذا عالجنا شبهة، مجموعة من الشبهات، شبهة الشبهة الواردة على الإرادة التكوينية، دفعنا كونها إرادة تشريعية، دفعنا في قضية مسألة ماذا نساء النبي وغير ذلك. الآن بقي إشكال آخر. الإشكال الآخر الوارد، أنتم كل ما أثبتتموه، كل ما أثبتتموه هو أنه الآية الشريفة نزلت في الخمسة المعصومين للإمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام علي، السيدة فاطمة، الإمام الحسن والإمام الحسين، الخمسة المعصومين سلام الله عليه. ولكن أنتم تدعون على مبناكم مدعى الإمامية الاثنى عشر، تدعون أنها نزلت في جميع من؟ في جميع المعصومين. أن تصل على عصمة الإمام زين العابدين، الإمام الباقر، الإمام الجواد، الإمام الهادي، الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه سلام الله عليهم أجمعين. فإذا كيف ستقربون الاستدلال؟ من جهة تقولون محصورة في أولى، ومن جهة تمدونها إلى بقية الأمة سلام الله عليهم. الجواب أولا وثانيا. أولا لو تأملنا، والحمد لله نقلنا هذه المجموعة الروايات الآن أو بعض من هذه الروايات، لو تأملنا في هذه النصوص التي عرضنا لها آنفا، من تعامل النبي أو تأملنا تعامل النبي صلى الله عليه وآله مع هذه الآية، نجده قد طبق هذه الآية الشريفة في ليلة زواج علي وفاطمة بعد لم يكن الحسن والحسين، ثم طبقها بعد مجيء الإمام الحسن عليه السلام، ثم طبقها بعد مجيء الإمام الحسين سنوات، يعني من أول الزواج إلى خاتمة الإمام الحسين سلام الله عليه، فسبع ثمان سنوات تقريبا. لاحظ، فكان النبي على مرة أقل تقريبا ثمان سنوات قل حتى عشر سنوات، النبي كان يتعامل بالتدريج، كان يطبقها على علي وفاطمة، ثم معهم الحسن، ثم معهم ماذا؟ الحسين سلام الله عليهم أجمعين. فيتضح لنا جليا أن هذا من باب ماذا؟ أن القضية كانت من باب التطبيق على الموجودين، لا حصرا على من؟ على هؤلاء المعصومين سلام الله عليهم. لاحظ، يعني إذن هذا نفس التعامل، تعامل النبي في هذا السياق الروائي الموجود الآن، يشير إلى نقطة مهمة، وهي أن النبي تعامل مع هذه الآية، تعامل مع أهل البيت من خلال هذه الآية الشريفة في عصمتهم، أن على نحو التطبيق. فلو كانت مجرد نزلت في عن فاطمة، لماذا يجعلها كذلك في الحسن، ثم يجعله وين؟ في الإمام الحسين، ثم لما يكتمل العدد في حياته سلام الله عليه وين؟ يجمعهم جمعا تاما ولا غير ذلك، وفي روايات كثيرة كما ذكرنا. إذا نستكشف ونستفيد أنها من باب التطبيق على المجيد لا حصرا بهم. فلو قدر كذلك وجود معصومين، لا تعامل كذلك النبي. لو فرضنا بأن النبي طال عمره الشريف مثلا 15 سنة، مدى الإمام الحسن يتزوج أو المحسن يتزوج وأنجب الإمام زين العابدين، لا تعامل مع هذا الحق نفس الكلام بأنه أدخله في ضمن من؟ المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. هذا أولا. ثانيا، أننا لا نحتاج في تشخيص المعصومين إلا أكثر من معصوم واحد. إذا ثبت عصمة هؤلاء ونفس واحد من هالمعصومين يقول بأن الإمام الذي بعد الإمام زين العابدين معصومون، هو تشمله الآية بلا إشكال ولا ريب، وأنه ماذا؟ من المطهرين، من المعصومين بنفس امتداد هذه الآية الشريفة. إذن على أن لا نحتاج في تشخيص المعصومين إلى أكثر ماذا؟ من معصوم واحد، فيكون هو المرجع عصمته. بعد هل يحتمل يكذب نستجب الله أو يخطأ أو يشتبه أو يطبقها في غير مواردها عليكم السلام ورحمة الله. فإذن ثبوت عصمة هؤلاء الخمسة دليل كاف في تصديقهم بذكر المعصوم الذين بعدهم، فلاحظ واضح هذه الشبهة وعلاجها. هذا تقريبا تمام الكلام في الآية الشريفة. إذا نحن فقط اختصرنا في بحث العصمة على آيتين، طبعا توجد آيات كثيرة، منها قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه الإطاعة هم تعني عصمة أولي الأمر بكون رسول الله معصوم إلى غير ذلك، وهم رواية آيات أخرى موجودة في المقام، لكن نكتفي إحنا بهاتين الآيتين مع التحليل ومع العرض ومع دفع الإشكالات الواردة، ويأتي إن شاء الله الكلام في البحث الروائي، ما هي الروايات التي أهم الروايات التي نستعرضها للحديث عن عصمة الأمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. يأتي البحث إن شاء الله في محل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد.